أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الأستاذ فيصل محمد صالح يعلن اكتمال الترتيبات للاقتراع غدا لاختيار منصب النقيب ويشرح عمل اللجنة، وأيضا تبادل الآلية الثلاثية وجهات النظر مع الجبهة الثورية حول أفضل السبل لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، ونرصد معاناة سائقي الشاحنات بولاية شمال دارفور، وأيضا نقف عند زيادة تعرفة الإنترنت والمكالمات وأثرها على المستخدمين. ولكن في البداية نبدأ بنشرة الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
يبدأ يوم غد السبت ترشيحات نقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم لاختيار نقيب الصحفيين.
المكتب الموحد للأطباء يستنكر قرار مسجل عام تنظيم العمل بعدم مشروعية تأسيس نقابة الصحفيين. اللجنة المعلمين السودانيين تعلن دعمها الكامل للصحفيين لتشكيل نقابة الصحفيين. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 18 متظاهر في مليونية 25 أغسطس، من بينها 3 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية وإصابة برصاص مطاطي. قوات السلطة الإنقلابية تعتقل عدد 38 معتقل ومعتقلة في موكب الخميس بالخرطوم. اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق التابعة للجان المقاومة تدعو الجماهير وكافة لجان المقاومة للوقوف صفا واحدا حول وحدة لجان المقاومة ومواثيقها. ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والأمطار في البلاد إلى 89 وفاة و40 إصابة وانهيار 21221 منزل كلي و31807 منزل جزئي و68 مرفق و70 متجر. اللجنة الفنية لطوارئ الخريف في وزارة الصحة بولاية الجزيرة تعلن عن وفاة 14 شخص وتأثر 10688 أسرة بالسيول والأمطار. سفارة الصين بالخرطوم تعلن دعم بلادها ووقوفها مع الشعب السوداني في محنته ومساندته لتجاوز آثار وأضرار السيول. حكومة إقليم دارفور تسير قافلة دعم مكونة من 10 شاحنات لمتضرري السيول والأمطار بولاية الجزيرة. العمدة عبد الكريم يونس دين عمدة مدينة مدافوق بولاية جنوب دارفور يوجه انتقادات للسلطات الحكومية جراء صمتها تجاه معاناة سكان المدينة عقب الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار. معسكرات النازحين بمحلية جريدة بولاية جنوب دارفور تواجه فجوة غذائية كبيرة ومعاناة شديدة وسط النازحين. اعتصام نازحو معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يدخل يوم السابع على التوالي، وتم صلاة الجمعة بمشاركة مواطني أحياء مدينة الفاشر. طريق الإنغاز الغربي الذي يربط أجزاء من كردفان وولايات دارفور لا يزال مغلق لليوم الثالث على توالي، وتوقف العمل في 4 محليات بغرب كردفان. السلطات بولاية غرب كردفان تقول إن الخطوات التي أقدم عليه الأمير منعم عبد القادر المنعم وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر يستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة المقبلة.
أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الانتخابات غدا السبت في تمام الساعة 9 صباحا لاختيار منصب نقيب الصحفيين. الأستاذ فيصل محمد صالح رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات قال إن النقابة تنظيم طوعي يمثل جمعيته العمومية. المزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس. مرحبا أستاذ.
حسب مقترح داخل النظام الأساسي ومقترح قدم داخل الجمعية العمومية تم انتخاب لجنة للانتخابات عهد عليها بعملية إجراء الانتخابات في خلال شهر تكملة الإجراءات الجمعية العمومية. تشرفت بعضوية هذه اللجنة ومعي 8 من الزملاء الصحفيين تم انتخابهم انتخابا حرا مباشرا من داخل الجمعية العمومية. ثم الجمعية العمومية في قراراته وفي النظام الأساسي طلبت أنه نتصل بنقابة المحامين ليعطوننا 5 من المحامين ليكونوا أعضاء أيضا فريق الانتخابات لنستفيد من معرفتهم وثقافتهم وخبرتهم القانونية. بمجرد انتخابنا نحن تولينا المسؤولية كاملة تحت الانتخابات. في هذه النقطة عايز أقول إنه رغم إنه الجمعية العمومية مددت للجنة التمهيدية شهر، بعد اللجنة التمهيدية كان أجل بينتهي مع الجمعية العمومية، لكن قالت تطرأ بعض الأحداث تتطلب تدخل اللجنة التمهيدية، لذلك تم التمديد لها بشهر، ولكنها هي غير مسؤولة عن الانتخابات. الانتخابات هي مسؤوليتنا الكاملة، وأنا بكرر هذا الكلام. حتى القصور إذا في أي نقص، إذا في أي قصور في العملية الانتخابية، نحن في لجنة الانتخابات نتحمل هذه المسؤولية كاملة ونغر بها أمامكم وأمام قاعدتنا من الصحفيين. بدأنا منذ اليوم الأول، استلمنا السجل الصحفي الذي قيدته اللجنة التمهيدية، واستلمنا النظام الأساسي. النظام الأساسي أكرر مرة أخرى أجازته الجمعية العمومية للصحفيين، فصار قانونا ملزما لهم ولنا، وبالتالي نحن كل شغلنا في لجنة الانتخابات كان بالاستناد إلى النظام الأساسي. راجعنا السجل بتاع الصحفيين، نشرناه، سمينا الكشوف الأولية، قلنا لو أي صحفي اسمه سقط، يعني كان مسجل عند اللجنة التمهيدية لسبب ما سقط اسمه، يمكن أن يتقدم بطعون. فعلا عدد كبير من الصحفيين تقدموا بطعون، أحناه للجنة الاستئناف اللي كان جل أعضاء من المحامين ما عدا 2 من الصحفيين الأعضاء في لجنة الانتخابات. فعلا لجنة الاستئناف راجعت وأقرت أنه بالرجوع إلى سجلات اللجنة التمهيدية أنه في بعض الأسماء سقطت، أعتقد كانت غرابة 50 أو 60 اسما. أعلننا الكشوف النهائية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين بناء على هذا العمل، وكان فيه حوالي ما يقارب 1100 من المسجلين داخل السودان، وحوالي يمكن 150 من الصحفيين العاملين خارج السودان. دي قاعدتنا وجمعيتنا العمومية الملزمة لنا ونحن ملتزمين تجاهها. الخطوة الثانية كانت فتح باب الترشيحات من المسجلين وأسمائهم موجودة في الجمعية العمومية. فعلا 4 أيام تلقينا الأسماء بتاعت المرشحين، والنظام الأساسي قال ممكن الناس يترشحوا على أساس قوائم وممكن يترشحوا على أساس أفراد. جاءتنا قوائم وجونا أفراد مرشحين في هذه الانتخابات. برضو نحن قبلنا القوائم دي حسب النظام الأساسي، في مستندات لابد أن ترفع. النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية وصار ملزما لنا قال إنه أي صحفي يترشح لابد أن يكون حاصل على مؤهل جامعي ولديه خبرة أقل حاجة 5 سنوات. ده شيء قانون ملزم لنا في لجنة الانتخابات لأنه وارد في النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية. فنحن تمسكنا بهذا في ال4 أيام بتاعت التسجيل. في ناس ما كان جابوا المستندات، عملنا أخبار وإعلانات وأمهلنا الناس 2 يومين إضافيين كانوا هما 2 يومي الطعون والانسحابات، وإن نحن سنعطي الناس 2 يومين آخرين لكي يزودوننا بالمستندات اللازمة لتحقيق شرط النظام الأساسي اللي هو شهادة جامعية و5 سنوات خبر. بعد ذلك أطلقنا باب الترشيحات، استقبلنا الطعون، ولجنة الانتخابات ذاتها طبعا راجعت المستندات. أي شخص ما استوفى المعايير الأساسية الواردة في النظام الأساسي لجنة الانتخابات استبعدته. ثم بعد ذلك في أعضاء في الجمعية العمومية طعنوا في بعض المرشحين، لجنة الاستئنافات نظرت في الطعون، قبلت بعضها ورفضت بعضها الآخر. في هذا الأمر يعني أنا عايز أقول نحن في لجنة الانتخابات كما ذكرت كنا ملتزمين جدا بهذا القانون وبالنظام الأساسي. نحن مدركين إنه نحن قاعدين نحاول نقيم مؤسسة ديمقراطية ونموذج للمؤسسات الديمقراطية. نحن من الساعين لقيام دولة مدنية ديمقراطية، ظلنا نناضل من أجلها ونتحدث عنها. أولى يعني أسس الدولة المدنية الديمقراطية هي الشفافية، الالتزام بالديمقراطية، الالتزام بسيادة القانون والمساواة كل الناس أمام القانون. دي معايير لا يمكن. نحن داعين لدولة مدنية ديمقراطية وإلى انتقال مدني ديمقراطي نحاول أن نؤسس له، أن نطبق هذه المعايير على نفسنا في هذه النقابة. لما تكون هذه المعايير غاسية وبسببها عندنا أساتذة كبار نحترمهم ونجلهم ونقدرهم ونقدر دورهم، ولكن مع الأسف الشديد هذا الشرط لم ينطبق عليهم فاضطررنا لإعمال القانون واستبعدناهم. عندنا زملاء صحفيين وصحفيات نعرفهم قدموا جهد مهني كبير خلال هذه السنوات، أكثر من ذلك كانوا رفقاء نضال من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، مش عايز نقول إنهم كانوا معانا، كانوا أمامنا، كانوا في مقدمة الصفوف المناضلة من أجل حرية الصحافة والصحفيين، لكن أيضا إما لم يقدموا المستندات اللازمة أو كانت مستندات غير مكتملة فاضطررنا لاستبعاده. ده أفتكر إنه التزام من لجنة الانتخابات بالنظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية، لم يكن أمامنا أي مفر غير هذا الالتزام. أي محاولة لتجاوز القانون المنظم لهذه العملية الانتخابية أفتكر إنه كان حيخرق الدعوة بتاعتنا ذاتها، بتاعت إنه إحنا عايزين نقيم مؤسسة ديمقراطية نقابية حقيقية تلتزم بالقانون الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية. كنا حنهزم فكرتنا، نحن حنعمل تقرير نهائي نرفعه إلى اللجنة المنتخبة الجديدة، ربما جزء من توصياتنا من خلال تجربتنا إنه نطلب منها إنها تراجع النظام الأساسي وتجري عليه بعض التعديلات حتى يكون نظاما قادرا على استيعاب كل الزملاء المهنة الصحفية ويغدر الخبرات الكبيرة التي تمتعوا بها بعض الناس. لكن في هذه المرحلة ليس أمامنا غير الالتزام بالنظام الأساسي. انتهينا الآن من مرحلة إعلان المرشحين النهائيين، لدينا 3 قوائم وأفراد نزلوا كمرشحين كأفراد مستقلين غير منتمين للقوائم. سنجري الانتخابات إن شاء الله يوم السبت بعد غد 27 أغسطس كما أعلننا في الجدول الانتخابي الذي أعلناه في بداية العملية الانتخابية. سيكون الاقتراع لمدة يوم واحد يوم السبت 27 أغسطس بدار المهندس من الساعة 9 صباحا إلى المساء، بالتشاور مع القوائم الانتخابية سنحدد مواعيد قفل الانتخابات. مبدئيا نحن قلنا 6 مساء، إذا شعرنا بأنه في إقبال والزمن لا يكفي ممكن أن نمدد الزمن، لكن ملتزمين بشرط اليوم الواحد. بالنسبة للصحفيين الموجودين خارج السودان والموجودين في مدن أخرى غير الخرطوم يصعب عليهم الحضور. الجمعية العمومية عملت تعديل في النظام الأساسي، كان بيقول إنه الصحفيين خارج السودان لديهم كافة الحقوق، الناس أصروا إنه يقولوا بما في ذلك حق التصويت، لكنهم ما عندهم حق الترشح، فتم تضمين حق التصويت. كان لابد أن نبحث عن وسيلة تتيح لهم حق التصويت، لذلك لجأنا إلى التصويت الإلكتروني، استعنا بنقابة أساس جامعة الخرطوم ونقابة تكنولوجيا المعلومات أساتذة في جامعة الخرطوم، صمموا لنا نظام التصويت الإلكتروني. طلبنا من الصحفيين في الخارج وفي الولايات إنه يزودونا بالمعلومات الضرورية، مع الأسف بعضهم ما أرسل، لكن الأرسل منهم عملنا منهم قوائم وتم تصميم هذا البرنامج، وسيتاح لهم في نفس الفترة من الساعة 9 صباحا إلى المساء التصويت الإلكتروني. بعد ذلك سيتم فرز الأصوات في حضور وكلاء المرشحين والمراقبين وإعلان النتيجة الانتخابات يوم الأحد. سنفتح باب الطعون في النتيجة التزاما برضو بالقانون ولوائح الانتخابات، ثم بعد ذلك سنعلن الفائز النهائي. كما ذكرت نحن تصميمنا الأساسي كان إنه نحن كل الأجسام اللي وجدت خلال 30 سنة الفاتت لم نشعر بأنها تعبر عنا، نحن نريد نغابة للصحفيين وهي جسم غير موجود. على ماذا استندنا؟ استندنا على قوانين الدولية في القانون 87 بتاع منظمة العمل الدولية، ده قانون بيقرر بحق وحرية التنظيم النقابي، إنه من حق أي فئة مهنية أو نقابية إنها تصيغ نظام الأساسي بشرط أن يتم إجازته من جمعية عمومية، إذا تم إجازته من جمعية عمومية صار قانونا أساسيا وملزما.
أسامة سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية بعد اجتماع الجبهة الثورية بالآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، قال شجعت الآلية جهود الجبهة الثورية لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بصدد استعادة مسار التحول الديمقراطي. نستمع للمزيد حول اجتماعهم بالآلية الثلاثية. مرحبا أستاذ.
تم اجتماع بقيادة الجبهة الثورية السودانية وقيادة الآلية الثلاثية ممثلة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة الإيقاد، وتناول اللقاء تقديم رؤية الجبهة الثورية السودانية المحدثة من مبادرتها التي أطلقتها في مدينة الدمازين، وموضوع مبادرة الرئيس مالك عقار تم تحديث المبادرة في مبادرة واحدة، والآن تشتمل على رؤية سياسية متكاملة تم تحديد في هذه الرؤية طبيعة الدولة ووصف الدولة بأنها جمهورية السودان دولة ديمقراطية متعددة فيدرالية تكون فيها الحقوق على أساس المواطنة دون تمييز لدين أو لون أو عرق، وكذلك تم تحديد هياكل الفترة الانتقالية، المجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس التشريعي ومجلس للأمن والدفاع، كما تم تحديد أيضا والاتفاق حول المهام الفترة الانتقالية. في هذه الرؤية نحن في الجبهة السورية السودانية أكدنا على المهام الواردة في الوثيقة الدستورية، ولكن هنالك مهام عاجلة في الفترة الانتقالية، في مقدمتها الاقتصاد وتحسين معاش الناس ومراجعة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك قضية الأمن ومعالجة الاختلالات الأمنية في مناطق السودان المختلفة. كما تمت أيضا في هذه الورقة الجديدة الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية، حيث تؤكد الجبهة السورية السودانية تمسكها بالوثيقة الدستورية المعدلة 2020 على أن يتم إحداث أي قبولنا بأي تعديلات يمكن أن تطرأ نتيجة للمناقشات حول الوصول إلى إعلان دستوري جامع مع كل الكتل السياسية. في لقائنا مع الآلية الثلاثية تم التوافق والتطابق وجهات النظر حول الخطوة القادمة لإحداث الحل السياسي الشامل في السودان، ونحن والآلية اتفقنا على أن تنطلق الآلية الثلاثية من المشتركات الواردة في كل الرؤى التي قدمتها الكتل السياسية لكي يكون هنالك مشروع ورقة يتناقش عليها الجميع من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية السودانية. هذه الورقة سوف تشتمل على القضايا الرئيسية، قضية هياكل الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية. سوف تنطلق الآلية الثلاثية من المشتركات الواردة في هذه الأوراق للوصول إلى إعلان سياسي جامع.
اشتكى عدد من سائقي الشاحنات المتجهة من دارفور إلى كردفان وأمدرمان بسبب استمرار اعتصام معسكر زمزم. برنامج جولة السودان رصد معاناة أحد السائقين، فلنستمع إليه.
سكن اللبيض، جاي من مدينة نيالة، شاحنين فول، دارين نمشي لأولادنا وأهلنا. الله لنا ماشيين أمدرمان، لنا 4 يوم واقفين في الحتة دي، ياهو زي ما شايفين ما في أي حلل، نارين نمشي والشوارع مقفلة والناس معانية، كده شوفوا لنا حلل. الله، عربات كثيرة ساي، الله يا عربات يا حيلها، زي ما شايفين كمية ناس كلها دايرة تمشي حال أسيا وأسرعوا، زي ما قالوا ساعدوا الناس دير وشوفوا لهم مطالبهم وحققوا لهم غاياتهم عشان الناس تصل.
معاناتكم شنو؟
معاناتنا الله، القاعدة دي ذاتها برا تصرف من الواحد، غير إنه واحد داير يمشي أحله ويقعد مع ناسه. عشان كده الناس تحاول الحكومة تقوم تشوف الناس دي مطالبها شنو ودايرة شنو. احنا ذاتنا الوقفة دي متضررين منها شديد.
وفي هذا الجانب نسلط الضوء على الزيادة التي وضعتها شركات الاتصالات في السودان من زيادة تعرفة الاتصالات مع رداءة خدمات الإنترنت. أولاً أجرينا استطلاع ووسط المواطنين لمعرفة تأثير الزيادة، فلنتابع هذا الاستطلاع.
أنا عمر أحمد إبراهيم. موضوع زيادة تعرفة شركات الاتصالات بالنسبة للمكالمات والإنترنت في الآونة الأخيرة خلال الفترة بتاع 6 شهور، يعني تم زيادة التعرفة بنسبة بتاعت أكثر من 100%، ومع تردي في الخدمات، يعني العروض والاشتراكات بتاعت الإنترنت وسعر المكالمات بقت حاجة فوق طاقة المواطن. في نفس الوقت يعني الخدمات متردية جدا. الحاجة دي أنا بعممها على كل شركات الاتصالات اللي هي في السودان، سواء كان زين أو MTN أو سوداني. فبتمنى إنه يعني يقدموا خدمات أحسن ويحاولوا إنه يخلوا التعرفة بتاعت المكالمات في متناول يد المواطن.
معكم عبد الحليم، مستخدم لشرائح سوداني. طبعا كانت شركة سوداني انا طبعا بستخدم شركه السودان من زمن الجيجا ب 15 و10 جنيه وبتاع. فبعد شويه لما بقت تزيد يعني بقت تزيد شويه شويه قلنا يا اخي ما مع الاوضاع وكده. لكن هسه شوف تعرف حق حتى حق الانترنت بقت عامله كم 450 ولا كم يعني. ده السيد لما تيجي تدربها في الشهر تطلع معك ب 10 ولا 9000 وحاجه، مع انه انا
دي للجيجا الواحده،
دي للجيجا الواحده، للجيجا الواحده بس.
طيب وبالنسبه لاسعار المكالمات،
اسعار المكالمات انت عارف من خارج الشبكه الدقيقه ب 3 جنيه، يعني انت لو عندك 5 جنيه بتكلم كل دقيقتين زاد حاجه كده بطاله شديد.
طيب رساله نقول شنو للمسؤولين؟
والله يا اخي اتمنى انه يعني ينزلوا التعريف بتاعت الانترنت دي، انه هم يعني المفروض يقفوا مع الشعب ده عن الاوضاع بتاعت البلد كيف والمعيشه وكيف دي حاله الوحيده اللي بتخلينا يعني شويه كده يعني نطلع من الواقع الأليم اللي قاعدين فيه ده، عرفت كيف؟
طيب بالنسبه للارتفاع تعرفة الانترنت والمكالمات دي اثرت تاثيره كيف عليكم انتم كمستخدمين او كمواطنين يعني؟
طبعا انا كنت متعود كل يوم يا اخي يعني انزل لي 2 جيجا 3 جيجا عادي، عرفت زمان كانت عامله ب يعني حتى لما كانت عامله 350 250 كنت يعني لسه يعني بقدر اوفر، عرفتها؟ لكن هسه عملت 450 و500 ما يعني انا لو عملت جيجا في اليوم ممكن عادي خلاص ثاني اسبوع ثاني ما اعمل جيجا، اثر عليه تاثير شديد، عرفتها؟ مع الاوضاع دي كعبه شديد معي.
شكرا.
طيب انا انس عمر. الله يا اخي بعاني كل المعنى في ان انا اقدر البي طلباتي بتاعت الخدمه انشط، ودي اثار بقى واضح في الناس كلهم حتى قلوا في الاستخدام بتاع الانترنت. ومن هنا لقيت انا بناشط لو في مسؤول الموضوع ده الكلام ده يعني حيوصل لحته بعيده لقيته، لانه الاضراب ما نفع حاجات كثيره استخدامات كثيره ما نفعت.
طيب في واحده من شركات الاتصالات ناشدت المستخدمين بانه في الفتره الجايه حتكون في زياده والناس تاخذ بالها من الزياده دي.
يا اخي والله
تاثير الزياده بتاعت التعريفه بتاعت الانترنت والمكالمات تاثيرها على المواطن كيف من وجهه نظرك؟
والله المواطن بقى اكثر حاجه كادح، ما عنده يعني حتى الانترنت ده بقى المنفس الوحيد، بقى يعني الرفاهيه الوحيده. انت لما تيجي تزيد وتضغط يا اخي تعين على وين ثاني.
طيب بالنسبة لأسعار المكالمات كيف معك؟
والله يا أخي غالية غالية، كمان كان بنمشط ب تعريفة أقلها هسي زادت، وزادت لو عندك رصيد إلا تمشي تزيد وحتى تفعل الخدمة ده، فما بالك إنت لو دارت تتكلم برصيد ساي الخدمة بقت غالية.
شكرا،
يديك العافية.
اسمي روح محمد حسن، بشتكي جدا 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 كمواطنة سودانية من خدمات النت الرديئة والغالية، غالية جدا وكل يوم بيغلوا الباقات. بيجينا ما قادرين نتواصل مع أهلنا وأصحابنا بسبب موضوع غلى النت ده، وبعد الخدمة لو كويسة ما له حاجة زي الزفت، شبكة واقعة، والله حاجة مخزية وعار، ما عارف الحل شنو، لكن الحاجة دي كعبة شديد.
السلام عليكم، انا اسم ادم. والله التعرفه بتاعت النت والمكالمات بقت كلها غاليه يعني في كل الشبكات، الغلا بقى حاصل في كل الحاجات، عشان كده يعني التنشيط للنت بقى صعب شويه، والتواصل يعني مسائل التواصل بقت فيها شويه انقطاع وكده.
السلام عليكم ورحمة الله. صراحة يعني أنا هتكلم عن زيادة الأسعار في التعرفة تحت الاتصالات، يعني شركات الاتصال صراحة بقت يعني بتزيد كل يوم كل يوم التعرفة زايدة، فأنا شايفة الحاجة دي يعني ممكن تكون غير قانونية، يعني مهما كان الوضع ما ممكن كل يومين يعني في زيادة في التعرفة. فأنا بناشد شركات الاتصالات MTN وزين وسوداني إنهم يكونوا يعني يكونوا منطقيين شوية، يعني ما ممكن كل يومين زايدين لنا التعرفة بتاعت الاتصالات. فالمواطن السوداني بقى محصور من كل الاتجاهات، محصور في السوق، محصور في الأكل، محصور في الشراب. ف يعني إن شاء الله بس صغيته ربنا يصلح الحال، والغلل يعني الحاصل الآن في شركات الاتصالات، في التعرفة بتاعت الاتصالات يعني ما يزيد أكتر من كده. حاولوا إنكم يا شركات الاتصالات إنكم تكونوا يعني خليكم رؤوفين شوية يعني.
والآن نستمع إلى المهندس منذر أبو المعالي الخبير في الاتصالات لمعرفة أسباب الزيادة والحلول. مرحبا باش مهندس.
أنا بفتكر أنه في مشكلة في قطاع الاتصالات كله في السودان. قطاع الاتصالات الآن في السودان مسيطر عليه المكون العسكري بالكامل، سيطرة كاملة في كل الهيئة المركز القومي للمعلومات وقطاع الاتصال والهيئة القومية للاتصالات، كلها بقت أصبحت تحت سيطرة المجلس العسكري، وعليه فإنه بقت المسألة الربحية هي الأساس في كل شيء. والشيء الغريب إنه الزيادة بتاعت الأسعار، لا ما في قصادة خدمات جيدة، بل بالعكس تدهورت خدمات الاتصالات في كل شركات الاتصالات، وهناك زيادة كبيرة جدا للأسعار ماشية في زيادة مضطردة بدون تقديم أي نوع من الخدمات الإضافية أو تجويد الخدمة، وأصبحت الشبكات ضعيفة، المكالمات كلها فيها يعني تشويش وما بتقدر تكمل مكالمة، خدمة الإنترنت أصبحت ضعيفة، حتى الجهة الرقابية على شركات الاتصالات ما بتقدر تحمي المواطن من سرقة البيانات، سرقة الجيجات، بمعنى انك انت ممكن تشترك في باغة محددة وتاخذ نصف الكمية ويقول لك كملت. فدي اشكالية كبيرة جدا لانه ما في رقابة. فافتكر انه قطاع الاتصالات ده محتاج هزة كاملة وتغيير كامل لجهة مدنية تحمي المواطن.
طيب الزيادة دي تأثير شنو على المستهلك؟
والله الزيادة دي حتأثر على انه قطاع الاتصالات الان بقت يعني استعمال التلفونات او استعمال الانترنت بقت ما رفاهية، بقت حاجة اساسية لاي مواطن. يعني ما في نسبة مقدرة وكبيرة جدا من السودانيين ما بيقدروا يتعاملوا الا عن طريق الانترنت في حياتهم كلها، وبقوا مجبرين، بقت لهم فاتورة اضافية مجبرين عليها بتاخذ من قوتهم من قوت عيالهم. ده التأثير الأساسي عليها، وصعب جدا الزول يخرج من انه ما يتصل تلفونات او انه ما يتصل بالانترنت، انه حياة الناس كلها مرتبطة بهذه المسائل، فبقت خصما على معيشتهم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
في الضياع والحسرة مع السنين كم راحوا، طال واك ودى قلبي وباقي ليل وصباح. في الضياع والحسرة مع السنين كم راحوا، وراحت الأفراح وقلبي عاش لجراحه، وراحت الأفراح وقلبي عاش لجراحه. ومين يكون لفؤادي روحه زيك وراحه، مين يكون لفؤادي روحه زيك وراحه. صبر قلبي قلبي صبر لما قعد صباره، ونظرة باقية حزينة، ونظرة باقية حزينة كان وراها وداها.